السؤال الثاني يقول حكم العادة السرية، وهل ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما إباحتها؟
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد. السؤال الثاني عن حكم العادة السرية، وهل ورد عن عبد الله بن عمر إباحتها؟ أي تمطر، الدنيا تمطر، مطر آخر كورونا إن شاء الله يا رب. هذا ولد أخوي، أنا طالع تمشي مع ولد أخوي. فالمسألة بحثها من شقين، البحث الأول في مسألة الأدلة، ثم البحث الثاني في الوصية فيما لأبناء هذا الجيل فيما يتعلق بهذا الموضوع، موضوع العادة السرية. من ناحية البحث الفقهي لا يوجد أحاديث مرفوعة واضحة في الموضوع، وإنما يوجد استدلال مشهور في قول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فإنهم غير ملومين. فقال الشافعي رحمه الله أن الاستمناء ليس من ذلك، إذن هو من الاعتداء، وهذا هو مشهور مذهبه. وإذا نظرنا في الآثار، فالآثار الواردة عن الصحابة يوجد أثر عن ابن عباس ليس صريحا لا بالإباحة ولا بالتحريم، حين قال: هو خير من الزنا وخير منه نكاح الإماء، ففضل عليه شيئا مباحا وفضله على شيء محرم. فهذا ليس صريحا لا في إباحة ولا في تحريم. أهلا، هلا مولانا، شلونك؟ شلون كيفك؟ هلا بك. عيوين بعد غير بالحجر، ها؟ ايه طلاي سير عليكم من مرات. لا ايه هو هات لي هذا. ايه خلك مثل عمك، انت ما تشتور سيارات مو حد يدري عني. عموما والوارد عن عبد الله بن عمر أنه أباح، لا لم يبح، بل ابن عمر هو أثره الشديد في المسألة، هو قال هو كالفاعل بنفسه، وذكر بل ذكر اللفظ الشديد في هذا الموضوع، ولكن يعني احنا نتحرج لعل هناك أخوات يسمعن أو كذا، فلن أذكر اللفظ. طيب، فسبحان الله، هذا هو عمدة المحرمين، والأثر بعض الناس يلتف عليه، لا هو حذر حسن. وهناك أثر ورد عن مجاهد، وهو الذي روى هذا الأثر عن ابن عمر، أنهم كانوا يعلمونها لأولادهم السمنة يستعفون بها من الزنا. وهذا هو الأثر الذي يعتمده جماعة من المبيحين، والواقع أن هذا الأثر هو متعلق بموضوع خشية العنت وقرب الزواج. آنذاك كان رجل يتزوج صغيرا، فكان مثلا إذا حصل سفر أو شيء أو كذا أو ولم يجد، فتكون هذه مرحلة يسيرة من العمر، ففي مثل هذا. وقد يتكلم مجاهد عن أناس خالفهم عبد الله بن عمر الذي أطلق تلك الكلمة الشديدة في الأمر. ولهذا مشهور مذهب الحنابلة أنه ممنوع منها إلا في حال واحدة، خشية العنت، يعني يكون الإنسان قد قارب الزنا خلاص، كأن يكون مثلا في الأسر وبدأ يتعرض له بعض الكافرات أو غير ذلك، فوتهج شهوته، فيفعل هذا ليطفئ الشهوة في هذا السياق، ليطفئ هذه الشهوة وينجو من الزنا. طيب، هذا ما يتعلق بهذه المسألة من الناحية التأصيلية. الحاصل اليوم في الفجوة الطويلة التي تحصل بين البلوغ والزواج أن كثيرا من الشباب يفعل هذا الأمر ويكثر، وهذا ترى بلا نزاع طبيا اليوم فيه أثر سوء على النفس، فيه أثر سوء على الحالة النفسية وأيضا على الحالة الجسدية. واليوم مع الأسف كثير من الشباب عنده تعلق شديد بالجنس الآخر، وهذا التعلق يكون عن طريق تفكير مستمر. ونعم، وسائل الإعلام تهيج هذا في الذكور والإناث، واليوم سهل حتى التواصل بين الجنسين جدا، فكل هذا أثر على عقول الشباب مع تأخير الزواج ومع الثقافة التي يتلقونها في السياقات الحداثية، أن هذا أقصى أمانك أصلا، أنت كلك علاقة بالجنس الآخر وعلاقة، ومع ما يخرج بالأفلام والمسلسلات وغير ذلك، ها، من ذكر العلاقات بين الجنسين وامتلاء عقول الشباب بمثل هذه الصور وكثرة تفكيرهم بهذا الأمر، يعني حتى أحيانا في كثير من الأحيان مع الفراغ القلبي، حتى قال بعضهم، يعني قالوا له ما العشق؟ قال العشق، قال قلب فارغ، ابتلي بحب الصور أو بعشق الصور. ونحن لا ننكر أن تقع محبتنا وتقع كذا، ولكن الصورة الموجودة اليوم هي تلف للقلب واقعا وتلف للنفس، وهناك أصلا هناك فارق. في البداية تبدأ بعشق وصورة أفلاطونية وعلاقة، ثم يتدرج الأمر بالإنسان حتى يصل إلى إدمان الإباحيات والنظر فيها لتهييج الغرائز. وموضوع الإباحيات ومداخلها تحطم الأمر من أساسه، يعني في النهاية، فسبحان الله، من يطلب الشيء بغير الوسائل الشرعية ينتهي إلى عكس المقصود. طيب، واليوم في الصيام حتى بدأت تنتشر فتوى أنه لا يفسد الصيام، لا يفسده قولا واحدا، وهذا الإجماع القديم والأقوال الأخرى فيها ضعف، هو قول ضعيف، قول لبعض الظاهرية، قول ضعيف، يدع طعامه وشهوته. طيب، إيش بقي من شهوتك إذا خرج المني؟ طيب، يعني والله شيء عجيب. لا، ويستدلون بحديث المباشرة. طيب، هو حديث المباشرة ضدكم، وكان أملككم لأربه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الشاب عن ذلك. طيب، روح ادخلوا داخل، خيلتوني، يلا داخل، هجل روح اقعدوا، بس لا تأذوني بالطريقة هذه، يلا، ها. وكان أملككم لأربه صلى الله عليه وسلم، يعني هذا أول مرة شلون قصة الفتاوى بهذه الطريقة، قاعد يلعبون حولك وغدام، ها. وتخيل يعني أن الرجل اللي يجامع زوجته وإن لم ينزل يفسد صيامه ويلزمه شهرين في مذهبهم، والرجل اللي يباشر زوجته حتى ينزل المني صيامه صحيح، ما شاء الله. يعني إيش هذا القول الغريب؟ هذا قول، يعني ما بس أنا عرشت على هذه المسألة. في النهاية، مسألة لما نتحدث عن موضوع العادة السرية لا يمكن نتحدث بالسطحية، هذا الموضوع له علاقة بموضوع البلوغ والزواج، بموضوع التعلق بالجنس الآخر، بموضوع تهييج الغرائز. كثير من الشباب هو يمارس على نفسه التهييج بشكل مستمر، أنه إذا خلع بنفسه يفكر بالنساء، استذكر الصور، ينظر في صورهن، ينظر في كذا، بعدين يجي يسألك عن العادة السرية. أنت أشعلت قلبك، يعني أنت فعلت هذا. وبعضهم ييأس من نفسه، بعضهم حتى بلغنا أنه صار يتكاسل في الصلوات لأنه لا يستطيع أن يغتسل كل مرة، فصارت هناك تكاثر بالصلوات. ها هذه نقطة. النقطة الثانية بعضهم ييأس من نفسه إذا فعلها ويشعر أنه كأنه فعل شيئا عظيما. معلش أنت إذا أذنبت أيضا لا تيأس، لا تقنط من روح الله، استمر. بعضهم يرى أنه لا يمكن أن يستمر يصلي وهو يفعل وهو مدمن على هذا الشيء. هذا الشيء إدمانه يحتاج منك إلى مجاهدة لنفسك، لكنك إذا أذنبت ذنبا لا تيأس من الطاعات ولا تقطع الحبل الذي بينك وبين الله. هذه مسألة محورية. طيب هناك كتاب منشور في مكتب الصيد الفوائد اسمه الانتصار على العادة السرية، وهو من أكثر كتب تحميلا في 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 المكتبة، وهذا يدلك على عظيم المشكلة في الموضوع، يعني على عظيم المشكلة في أبناء الجيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا هناك مبادرة مشهورة، مبادرة واعي، وإن كان هذه المبادرة ممكن فيها بعض الأمور التي قد تناقش، وقد تكلمت مرة مع الدكتور عبد الرحمن ذاكر عن بعض ملاحظاتي على هذه المبادرة، لكنها يعني مفيدة نوعا ما في هذا السياق. بل خلينا منصف أكثر، بل نقول هي مفيدة جدا في هذا في هذا الأمر. فنرجو لنا ولكم التوفيق والسداد. يا عمر يا عمر. طيب هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.